Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الثلاثاء 10 من شهر 10 سنة 2023. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية نقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. مقتل 5 أشخاص في مستشفى النو بأمدرمان بسبب القصف، ومقتل 190 شخصا وإصابة المئات بسبب القصف الجوي والمدفعي في جبل أولياء. 6 قتلى و54 جريحا في الأبيض، والدعم السريع تخصف المدينة لليوم الثاني، ومقتل 2 في نيالا بسبب القصف المدفعي. تجدد الاشتباكات القبلية بين السلامات والبني هلبة في وسط دارفور، والشرطة تحصر 29,000 بلاغ منذ اندلاع الحرب. ارتفاع معدلات الإصابة بحمى الضنك والكوليرا في القضارف والخرطوم، ورفض واسع لاستئناف الدراسة في الولايات الشرقية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قتل 5 أشخاص على الأقل بسبب القصف المدفعي لمستشفى النو في الحارة الثامنة الثورة أمدرمان يوم الاثنين، فيما تواصل القصف حتى وقت متأخر من نهار الاثنين. وقال متطوعون من المستشفى لراديو دبنجا أن القصف أدى لوفاة 3 من المرضى المنومين و2 من الجنود، وأشاروا إلى إخلاء المستشفى بما فيها الحوادث والباطنية والسعودي لمدة 24 ساعة على أن يتم تقييم الأوضاع يوم الثلاثاء، وأكدوا تحويل الحالات الحرجة إلى المستشفيات الأخرى. وأكد المتطوعون استمرار العمل في حوادث الجراحة للحالات الحرجة. واتهمت قوات الدعم السريع الجيش بقصف المستشفى من سلاح المهندسين. كشف شهود عيان أن استمرار قصف قوات الدعم السريع للقيادة العامة بالمدفعية الثقيلة لليوم الثاني على التوالي، وأشاروا إلى استمرار القصف في أمدرمان غرب الحارات مع اشتباكات باتجاه الاحتياطي المركزي أمدرمان، ونبهوا إلى شن الجيش قصفا مدفعيا عنيفا على مختلف الاتجاهات. قتلت 2 بنيالا صباح الاثنين نتيجة لسقوط قذيفة في تبادل القصف المدفعي بين الجيش وقوات الدعم السريع، فيما أعلنت قوات الدعم السريع إسقاط طائرة حربية من طراز أنتينوف بمدينة نيالا. وقال مواطن من نيالا لراديو دبنجا أن القذيفة سقطت في كلية الأطر الصحية ما أدى لمقتل 2، مشير إلى سقوط دانة أخرى في حي المحافظ لم يصب أي شخص بأذى. أعلنت غرفة الطوارئ قطاع جبل أولياء مقتل أكثر من 190 شخصا وإصابة 600 آخرين بسبب القصف الجوي والمدفع على منطقة جبل أولياء خلال اليومين الماضيين. وقالت غرفة الطوارئ جبل أولياء في تقرير أنها رصدت ووثقت هجوم الدعم السريع على الدفاع الجوي وقصفه بالمسيرات والدانات، بينما قصف الجيش السوداني صباح الأحد المناطق شمال جبل أولياء بالطيران. وأشارت غرفة الطوارئ قطاع جبل أولياء لنقل المصابين عبر متطوعي غرفة الطوارئ بجبل أولياء إلى مستشفى جبل أولياء ومستشفى جار النبي ومستشفى القطينة. جددت قوات الدعم السريع قصفها مدينة الأبيض لليوم الثاني على التوالي، فيما بلغ حصيل الضحايا اليوم الأول للاشتباكات 6 قتلى من بينهم طفل وطبيب وإصابة 54 آخرين. وقال وزير الصحة بولاية شمال كردفان لراديو دبنجا أن من بين المصابين ممرضة ومساعدة صحية وفراشة سقطوا إثر سقوط قذيفة في المستشفى الكويتي. واستقبل مستشفى الطوارئ في مستشفى الأبيض التعليمي 27 حالة إصابة، 12 إصابة بمستشفى الشرطة و15 إصابة بمستشفى الأبيض الدولي المعروف للضمان، أغلبها تتطلب عمليات في المخ والأعصاب، وأضاف أحد المواطنين:
والله الأوضاع الليلة من الصباح متوترة، اشتباكات مستمرة والله حتى الآن، لكن لسه طبعاً المسألة لسه ما وقفت يعني، وأتوقع أنها تزيد يعني إصابات والوفيات.
تجددت الاشتباكات بين قبيلتي السلامات والبني هلبموز يوم الأحد في منطقة وسطاني بمحلية مكجر في ولاية وسط دارفور ما أدى لمقتل وإصابة العشرات. وقال الناشط النو لراديو دبنجا أن تجدد الاشتباكات أدى لموجة نزوح جديدة من المنطقة، وأوضح أن الاشتباكات وقعت في حضور اللجان الأهلية التي تسعى لعقد مؤتمر في كاس يوم 18 أكتوبر للصلح بين القبيلتين. وأوضح أن اللجان الأهلية كانت أعلنت ضمانها لوقف العدائيات بين الطرفين قبل تجدد الاشتباكات بينهم يوم الأحد. وأشار سالم النور إلى استخدام أسلحة ثقيلة خلال الهجوم، مشير إلى الأسلحة المستخدمة تتبع للجيش والعربات تتبع للدعم السريع. أعلن مدير عام قطاع التعليم بولاية البحر الأحمر هاشم علي عيسى عن عقده اجتماعا مع إدارات التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي لبحث تنفيذ القرار الصادر من مجلس الوزراء باستئناف الدراسة خلال شهر أكتوبر الجاري. وقال لراديو دبنجا أنهم قرروا استيعاب الطلاب الوافدين من الخرطوم في المدارس القريبة من أماكن سكنهم، ونبه إلى نقص في الإجلاس والكتاب المدرسي، وأشار إلى استغلال 5 مدارس في بورت السودان كمراكز إيواء، مبين أنهم سيعملون على التنسيق مع جهات الاختصاص من أجل إخلائها قبل أسبوع من بدء استئناف الدراسة. وأضاف في هذا الخصوص:
في بعض المدارس 5 مدارس فيها إيواء، وأنا شبالي هي الولاية الأغلى تضررا من النازحين. هننسق مع جهات الاختصاص أنه قبل فتح المدارس على الأقل بأسبوع يكونوا فدوا لنا هذه المدارس عشان نبدأ العام الدراسي.
أعلنت لجنة المعلمين بولاية كسل رفضها القاطع لقرار استئناف الدراسة في ظل الظروف الحالية. وقال سيد تمية رئيس اللجنة لراديو دبنجا أنهم لن يسمحوا ببداية العام الدراسي نظرا لعدم صرف مرتبات المعلمين لأكثر من 6 أشهر. وأشار إلى أن 57 مدرسة في مدينة كسل تحولت إلى مراكز إيواء للنازحين القادمين من الخرطوم. ووفقا لتقرير أصدرته اللجنة قبل شهر، توقعت زيادة العدد خلال الشهر الماضي نظرا لارتفاع إيجارات المنازل، مما اضطر النازحين للتوجه نحو مراكز الإيواء. وأضاف سيد تمية في هذا الخصوص:
احنا لينا داخلين في الشهر السابع واحنا مرتبات ما صرفنا ولا مليم خلال 7 أشهر. الشيء الثاني انه ذاته المدارس بتاعتنا في ولاية كسلة فيها نازحين من الخرطوم وما مهيئ ذاته لاستقبال التلاميذ نهائي، لان اصلا هي سكن. الشيء الثالث لانه اصلا الشهادة السودانية ما امتحنت.
من جانبهم استبعد معلمون ومواطنون في القضارف تنفيذ قرار فتح المدارس في الولاية في ظل تفشي الكوليرا وحمى الضنك وتحول عدد كبير من المدارس إلى مراكز إيواء. وقال محمد عبد الرحمن كبير الموجهين السابق بوزارة التربية في ولاية القضارف لراديو دبنجا أن هناك صعوبات تواجه استئناف العام الدراسي في المدينة تتمثل في عدم صرف مرتبات العاملين وعدم توفر الميزانية لتسيير المدارس بجانب تحول عدد كبير من المدارس إلى مراكز إيواء. وأضاف محمد عبد الرحمن في هذا الخصوص:
الوضع ما جي، المدارس أول حاجة مأهولة، في مدارس مأهولة للناجحين. حاجة ثانية طلاب نفسهم، المدارس ذاتها ما عايزة مصاريف وعايزة استعداد، نزاد ظروفها الاقتصادية صعبة جدا. المرتبات ذات عدم المرتبات ذات عامل مشكل، يعني المعلمين الآن يعني لا يستطيعوا يؤدوا أداء جيد بدون مرتب.
أعلنت لجنة المعلمين رفضها قرار استئناف الدراسة في الولايات الآمنة، واعتبرته مدخلا لتقسيم السودان وفيه محاباة للقادرين على مواصلة التعليم بواجب عدم مراعاة للطيف الواسع من السودانيين الذين لن يستطيعوا أن يعودوا للمدارس. وقالت في بيان أن القرار ينطوي على شبهة مجاملة وتواطؤ مع أصحاب المدارس الخاصة، وأشارت إلى نزوح كثير من المعلمين والطلاب والتلاميذ من الولايات المتأثرة إلى الولايات الآمنة أو لجوءهم إلى خارج السودان. كشفت وزارة الصحة عن ارتفاع حالات الكوليرا بولاية القضارف إلى 408 حالة منها 23 وفيات، وأشارت إلى تسجيل 539 حالة اشتباه بالكوليرا في الخرطوم منها 35 حالة وفاة، فيما أشارت مصادر صحية لراديو دبنجا عن ارتفاع حالات الإصابة بحمى الضنك في القضارف إلى أكثر من 1000 حالة. وكشف متطوعون لراديو دبنجا عدم تسجيل حالات جديدة في محليتي القلابات الغربية والأسرة، وأشاروا إلى وجود 14 حالة منومة وأضاف أحد المتطوعين في هذا الخصوص:
لحد هسه اللي هو فيه اللي تخاطر اللي هو الحالات ما في حالة سجلة جديدة زي كم يوم كده ما في حالة جديدة رفعت في الأسيرة برضو نفس الشيء حدث ما في حالة جديدة تاني طلعت في الحالات كلها فيها تتكرر في البلدية هي العاصمة ذات عاصمة الولاية يعني حيلقاش سجل الحياة يعني الحياة مثلا في تضامن جمهورية حيلقاش.
قالت وزارة الخارجية أن السودان وإيران اتفقتا على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما لخدمة مصلحة البلدين بعد عدد من الاتصالات رفيعة المستوى تمت خلال الأشهر الماضية. وقالت وزارة الخارجية في بيان يوم الاثنين أن الحكومتين اتخذتا الإجراءات اللازمة لفتح سفارتي البلدين قريبا وإجراء الترتيبات اللازمة لتبادل الوفود الرسمية لبحث سبل تطوير التعاون بين البلدين. أدانت شبكة الصحفيين السودانيين الاحتجاز غير المشروع للصحفي الصادق مصطفى الشيخ المحرر بصحيفة الميدان لساعات طويلة يوم الخميس 28 من شهر تسعة الماضي من قبل قوة تتبع للشرطة الأمنية أمام إدارة الجوازات بمدينة وتمدني بولاية الجزيرة. وأكدت في بيان أن الاحتجاز غير مشروع جرى أثناء قيامه بواجبه المهني دون أن يكون هناك سند قانوني وبسبب التقاطه صورا لمواطنين كانوا يتدافعون للدخول عبر البوابة الرئيسية للمبنى. قالت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين أن قوة مسلحة اعتقلت ثلاثة محامين يوم الأحد من أمبدة واقتادتهم إلى جهة غير معلومة. وقالت فرعية أمبدة في اللجنة في بيان أن القوة داهمت مكتب المحامي جلال الدين الحاج النور بالحارة 14 أمبدة تقاطع كرري واعتقلته بجانب اثنين آخرين. أعلنت منظمة الهجرة الدولية توزيع مساعدات غذائية على النازحين بالقضار في يومي الخميس والجمعة، وتضمنت المساعدات أطقم المطبخ والبطانيات والناموسيات والحصير والأغطية البلاستيكية، وشمل التوزيع 700 أسرة نزحت من الخرطوم. أعلنت الآلية الوطنية لدعم التحول المدني الديمقراطي ووقف الحرب أنها زارت الشيخ محمد حاج حمد الجعلي شيخ كدباز بدعوة منه وبحثت معه إحياء مبادرة وحدة قوى الثورة. وقالت الآلية في بيان يوم الاثنين أن الزيارة شارك فيها عدد من أعضاء الآلية بولاية نهر النيل حيث استعرضوا رؤيتهم لوقف الحرب وتوحيد القوى المدنية. من جانبه دعا الشيخ الجعلي لتشكيل لجنة مشتركة بين حراك كدباس والآلية الوطنية لتنسيق الجهود وتحقيق أهداف وقف الحرب وتوحيد القوى الثورية. الخبر الأخير في النشرة: أكدت الشرطة تسجيل نحو 29 ألف بلاغ منذ اندلاع الحرب معظمها تتعلق بالمركبات المفقودة والتعدي على المال. وقال الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة العميد شرطة فتح الرحمن محمد التوم أن عدد البلاغات بشأن المركبات المفقودة الخاصة بالمواطنين بلغ أكثر من 22 ألف بلاغ، فيما بلغ عدد البلاغات الإلكترونية الخاصة بالتعدي على المال عدد 6704 بلاغ. وأكد أن جملة البلاغات المدونة بشأن التعدي على النفس بلغت 37 بلاغ، بينما بلغت جملة بلاغات المفقودين المدونة عدد 103 بلاغ. مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وفيها نواصل ما بدأناه من تناول لاتهام عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس استيادة القائد العام للقوات المسلحة لقوات الدعم السريع بأنها ارتكبت جريمة اعتصام القيادة العامة في شهر 6 من سنة 2017. في حلقتنا اليوم نلتقي بالأستاذ المحامي طارق إبراهيم الشيخ، نواصل معه الحديث، ولكن ما جد في الأمر هو إصدار قوات الدعم السريع لبيان صادر عن المجلس الاستشاري للقائد العام لقوات الدعم السريع، تناولوا فيه هذا الاتهام وأشاروا في بيانهم إلى أن عبد الفتاح البرهان هو عندما تم فض اعتصام القيادة العامة هو كان رئيس المجلس العسكري الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة، وهو بهذه الصفة يسأل عن أرواح وممتلكات كل السودانيين والمحافظة على الاعتصام اللي كان قائم أمام القيادة العامة آنذاك. بالإضافة لذلك أشاروا لأنه قوات الدعم السريع هي قوة عسكرية نظامية، يعني ضمن مؤسسة القوات النظامية الرسمية في السودان. وصلوا إلى أن أشاروا إلى أن السيد شمس الدين الكباشي أقام مؤتمر صحفي آنذاك بيّن الخطوات لساعة اتخاذ قرار فض القيادة العامة. أهلا ومرحبا بك أستاذ طارق إبراهيم الشيخ في راديو دبنجا.
مرحبا أستاذ الصادق، ومرحبا دبنجا وقناة دبنجا، ومرحبا بمستمعي جمهور دبنجا. في هذا اليوم أنا نقدم ما تبدونه من أسئلة.
أستاذ طارق، يعني استمعت في المقدمة أنه موضوعنا هو اتهام عبد الفتاح البرهان لقوات الدعم السريع أنها ارتكبت جريمة فض الاعتصام، والآن قوات الدعم السريع أصدرت بيان ردا على هذا الاتهام، وهي بتقول في بيانها أنه عبد الفتاح البرهان هو المسؤول عن فض الاعتصام. قالت أنها هي بتقدم دعوة لأسر شهداء جريمة فض الاعتصام وأسر الضحايا والمفقودين أنهم يقوموا يفتحوا بلاغات جنائية ضد عبد الفتاح البرهان، وقالوا قوات الدعم السريع ذاتها حتقدم دعوة جنائية ودعوة مدنية ضد عبد الفتاح البرهان. ما هو تكييفك ابتداء لهذا الاتهام الصادر من عبد الفتاح البرهان في مواجهة الدعم السريع بأنه مسؤول عن جريمة فض الاعتصام؟
طيب شكرا الصادق، شكرا دبنجا. حقيقة احنا ما قبل الإجابة على السؤال الواضح ده، انا افتكر انه يعني معظم يعني الطاقم السياسي في السودان والطاقم العسكري او من هم يحوزون على السلطة الان يستحدثون تصريحات ويخرجون على العامة بتصريحات القصد منها إلهاء الرأي العام وتوجيهه الى ما يرغبون في تحقيقه من نتائج. أنا بفتكر إنه التصريح اللي أطلقه البرهان ما هو إلا يعني تراجع، يعني تراجع غريب فيما هو ثابت أصلا من وقائع في ساحة الاعتصام اللي حصلت في 3/6/2019، وده توصيف بحسب الوقائع، بتوصيف قانوني بحسب الوقائع المتوفرة ولشهود العيان ولعديد المستندات المتوفرة المصورة. هذه الوقائع تشكل في تكييف القانوني هي جريمة من جريمة من الجرائم اللي بتجرمها أو بتدينا نظام روما، اللي هو جرائم حرب أو الجرائم ضد الإنسانية. بالتوصيف الحقيقي هي جريمة ضد الإنسانية. وفي وقتها كانت السلطة السياسية والسلطة العسكرية كانت السلطتين متحدتين في المجلس العسكري اللي بيقوده البرهان نفسه. بالتالي إطلاق تصريح من هذا النوع بأنه يتهم فيه الدعم السريع، أنا أفتكر أنه بالتصريح فيه مغالطة وفيه إدانة للنفس. لا أحد يعلم ما الذي قاله أو قدمه في إفادته أمام لجنة أديب، لجنة سيئة الصيت. أنا بقول هذه اللجنة سيئة الصيت لتغاضيها وعدم مهنيتها، برغم من وجود عدد من عضويتها على غاية من الدراية القانونية ومشهود لهم بالكفاءة والأمانة. إلا أن التصريحات التي ظل يطلقها رئيس اللجنة أستاذ أديب هي تصريحات غير مسؤولة وتشكل إدانة لشخصه ومهنيته وتطعن في مهنيته قبل مهنية اللجنة نفسها أو نتائج اللجنة. لجنة أديب غاضت وسكتت عمدا، أنا بفتكر إنها عمدا وعبر عنها يعني عجز عن توصيف هذه الأحداث بجريمة ضد الإنسانية كما هي معرفة في نظام روما، وظل يطلق عليها بعض جرائم سماها بجرائم العنف، القتل والاغتصاب وبعض أنواع الاعتداءات الجنسية وهكذا وهكذا. وأنا أفتكر إنه دي مخالفات لا تشبه ما تم في ساحة الاعتصام في يوم أو صبحية 3/6/2019، وبالتالي ده بيؤكد عدم ثقة الشعب السوداني أصلا في أي مكون تم في عهد السلطة الانتقالية في وجود رئيس الوزراء حمدو، لأنه في ذات التاريخ اللي بنتكلم عنه وهذه اللجنة والحديث حمدوك بصدور هذه بتكوين هذه اللجنة، كان هنالك في اجتماع يعني كبير جمع عدد كبير جدا من منظمات المجتمع المدني، انا شخصيا كنت حاضر في مع البعثة تحت الفصل السادس فولكر، وكان كل طلبة هذه المجموعة بأن يحال هذا الامر الى لجنة أممية، هذا طلب، وذلك لعدم ثقة في أي مكون يمكن أن يشكل من قبل السلطة الانتقالية في ذلك الحين. لذلك بنرى أنه تصريح الأطلق والبرهان هو تصريح غير مسؤول، وتصريح يدينه هو نفسيا شخصيا، لأنه في الفترة دي هو كان القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفضل بنفس القدر نعود نقارن بالخطاب اللي استخرج أو صدر من ميليشيا الدعم السريع، أنا أفتكر إنه برضو غير مسؤول وفيه مغالطة قانونية. ليه؟ للآتي من الأسباب. أولا فضل الاعتصام تم في 3/6 في الوقت اللي كان فيه هم متمسكين ومتمترسين بقانون الدعم السريع ل 2017، وبالتالي هذا يعني أن الدعم السريع كان جزء من القوات المسلحة يأتمر بأمرها ويقود عملياتها برئاسة حميدتي اللي هو رئيس هذه أو قائد هذه الميليشيا، وبالتالي تعتبر مجموعة شاركت في فض هذا الاعتصام لا يعفيها على الإطلاق. أما إلغاء تبعية للجيش أو إلغاء المادة 5 من هذا القانون، أنا أفتكر إنه ده شيء لاحق ما بعد الاعتصام، وده شيء طبعا واضح ما بيعفيهم من المسؤولية المشتركة في ما تم.
نعم أستاذ طارق، يعني الدعم السريع في بيانه اللي صدر امبارح لم يذهب بعيدا، إنما أشار لأنه البرهان هو مسؤول مسؤولية مباشرة، لأنه كان على قيادة المجلس العسكري ولأنه القائد العام للقوات المسلحة في ذلك الزمان. هل مسؤولية البرهان تنفي مسؤولية الدعم السريع وفقا لهذا البيان؟
سؤال جيد. أنا بفتكر المكونين سواء كان البرهان أو الشخصين، البرهان بصفته الرسمية وحميدتي بصفته الرسمية، هم بما سبق من إجابة في السؤال الفائت، أفتكر إنهم الاثنين متورطين في القيام بفض الاعتصام هذه، لكن الشخصين أو المكونين يدركوا تماماً خطورة طلوعهم أو اشتراكهم في هذا العمل، وبالتالي يعمل كل منه على تخليص نفسه. إذا كان تصريح البرهان بيقول إنه بينفي عنه التهمة ويلقيها على عاتق الدعم السريع، الآن الدعم السريع يعيد الكرة إلى ملعب البرهان، وده إشارة إلى إنه الاثنين يدركوا تماما خطورة ما سيواجهونه من تهم. هذه يعني دي حاجة ما بتقدم شيء للدعم السريع على الخطاب الصادر.
إذن أستاذ طارق، ما وصلت إليه يقودنا إلى لجنة التحقيق المكونة من قبل رئيس مجلس الوزراء الانتقالي حمدوك وبرأسه نبيل أديب. نبيل أديب برضو أدلب التصريح بعد ما البرهان قدم خطابه الشهير ده للتهم فيه الدعم السريع، قال إنه ما صدر من البرهان يعتبر تغييم شخصي، اللجنة بتاعت التحقيق لا تأخذ به، بمعنى ذلك البرهان لا يوجهنا في إنه من هو المجرم اللي ارتكب الجريمة، لكن نبيل أقفل حاجة مهمة، إنه البرهان بحديثه هذا كأنه يعترف إنه نحن كمسؤولية تراتبية، نحن في القوات المسلحة مسؤولون من ارتكاب هذه الجريمة، طالما إنه البرهان يقر إنه الدعم السريع هو من ارتكب الجريمة، والدعم السريع يعتبر تابع للقوات المسلحة، إذن القائد العام مسؤول. ولا رأيك شنو في هذا الطرح؟
طيب سؤال جيد. نشوف اللجنة بتاع التأديب، طبعا معروف طبعا مهنيا في الإطار القانوني أنه لكل لجنة مبادئ، اللجنة القانونية مبادئ معروفة، والحيادية والأمانة والكفاءة دي المفترض تتوفر طبعا في اللجنة. طيب الكلام اللي أطلقه البرهان هو ما ملزم لأي لجنة، سواء كان لجنة أديب أو غيرها، هي فعلا هذا في السياق القانوني المطلوب، المقبولية ما مدى مقبولية أقوال أو تصريحات البرهان، فهي بالتالي لا تشكل أي مقبولية في لجنة أديب. مسؤولية البرهان كقائد عام لقوات الشعب المسلحة في لحظة فضل الاعتصام هذه ثابتة بالوقائع وبعديد البينات دي أضلع. وأنا أعتقد، ولا أتدخل في أعمال اللجنة، لكن أعتقد أن اللجنة نفسها قد توصلت إلى هذه النتيجة باعتبار أن هذه الجريمة تم ارتكابها أمام ساحة القيادة العامة، هذه أمام مرأة ومسمع ومراقبة من شاشات إلكترونية يتابعها القادة القوات المسلحة والدعم السريع في ذات اللحظة، أنا بقول في ذات اللحظة، واستمرت لوقت طويل، وبالتالي ينطبق عليها الجرائم ضد الإنسانية اللي هي تمت، وبالتالي ما هو يحتاج كثير، أنا لو في محل أديب ما بحتاج كبير للتصريحات، العكس ممكن تعزز الإفادة المؤكدة المسبقة والمؤكدة بطلوع البرهان في أحداث فضل الاعتصام.
الأستاذ طارق إبراهيم الشيخ المحامي، أنا أشكرك، كنت معنا في راديو دبنجة برنامج حديث اليوم.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجة، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.